عليهم أجمعين
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في منشأ الخلاف، قلنا باختصار من الخلاف هو إمكانية التقييد أو عدم إمكانية التقييد، بعبارة أخرى إمكانية التمسك بأصالة الإطلاق أو عدم إمكان ذلك هو السبب والمنشأ في هذا الخلاف، وهو أن الأصل هل هو التعبدية أو التوصلية. فمن قال بإمكانية التقييد وإمكانية التمسك بأصالة الإطلاق ذهب إلى أصالة التوصلية، ومن منع من ذلك ذهب إلى أصالة التعبدية. قال إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان، منشأ الخلاف في أن الأصل التوصلية أو التعبدية، هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا. متعلق الأمر هذا مثال لمتعلق الأمر، الصلاة مثال لمتعلق الأمر. هل يمكن أخذ قصد القربة في الصلاة التي هي متعلق الأمر قيدا له للأمر على نحو الجزئي أو الشرط، على وجه يكون المأمور به ليس هو خصوص المتعلق، المتعلق ماذا مع قصد القربة، المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة وليس الصلاة فقط لهذا القيد، كقيد الطهارة فيها كما يقول صلي مع الطهارة أو بطهارة. هل يمكن أن يقول صلي بقصد القربة إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي؟ إذا قال صلي مثلا يريد الصلاة فقط، بما هي صلاة، بخلاف ما إذا قال صلي بقصد القربة وهو لا يريد الصلاة كصلاة وإنما يريد الصلاة بقصد القربة. فيجي السؤال هل يمكن أن يقول ذلك يصلي بقصد القربة فيكون المطلوب هو الصلاة التي بها بقصد القربة أو لا؟ فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد، بإمكان أخذ يعني بإمكان ذكر في الكلام، بإمكان التقييد به والتصريح به بأن يقول صلي بقصد القربة وهو قصد القربة، كان مقتضى الأصل عند التوصلية. لماذا؟ لأنه إذا كان بالإمكان أخذ هذا القيد حينئذ توفر شرط التمسك بأصالة الإطلاق وهو إمكان التقييد، من جملة شروط التمسك بأصالة الإطلاق إمكان التقييد. فمن قال بإمكان هذا القيد أخذ هذا القيد بالشرط صار موجود عنده وهو إمكان التقييد، ولم يقيد نتمسك بأصالة الإطلاق، وإذا تمسكنا بأصالة الإطلاق الأصل هو التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية. كلامنا الآن ليس فيما لو دل دليل، وإنما لو كان الدليل مطلقا، يعني بعبارة أخرى إلا إذا قامت قرينة على التعبدية. كلامنا مع عدم القرينة فيما لو كان الدليل مطلقا قال صلي، فما هو الأصل حينئذ؟ كسائر القيود الأخرى، أي قيد آخر، يعني نقول له هذا الأمر ما مختص بقصد القربة، أي قيد آخر لو شكيت هل يشترط مثلا في الصوم والطهارة، أقول ما دام قال اليوم ولم يقل صوم عن طهارة أتمسك بأصالة الإطلاق، ليس لإمكان أن يقول صوم عن طهارة، ما دام لم يقل ذلك أتمسك بأصالة الإطلاق، فإذا ماذا؟ إذا التوكلية راح تصير، إلا أن يدل دليل على التعبدية وهكذا أي قيد آخر. فصاحب التوكلية يقول لا فرق بين قصد القربة وبين أي قيد آخر، ما دام المولى لم يذكره إذن هو لا يريده. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يذكره، فعدم ذكره يدل على عدم إرادته. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى، وإن عرفت ذلك في ما تقدم مباحث الألفاظ، حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد. فعند الشك اللي هو محل كلامنا، لو جاء دليل مطلق شكينا هل هو مشروط لقصد القربة او لا، فعند الشك اعتبار قيد يمكن اخذه في المأمور به، فالمرجع ماذا؟ اخذ الاطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. فيقول عندي قاعدة انا، اذا جاءني دليل يدل على وجوب شيء، اي شيء تشك انه هل هو قيد في هذا الوجوب او لا، ما دام تقول ما دام المولى لم يذكره تتمسك بأصالة الإطلاق، المولى ما يريده. لكن هذا مثل كلام، مع إمكان التقييد. الصاحب التوصلي يقول ما عندي إشكال ويمكن التقييد، فما دام لم يسر إذن هو لا يريد هذا القيد. ومن قال باستحالة أخذ القيد قصد القربة، يعني صاحب التوصلي قال قيد قصد القربة، تساءل القيود الأخرى. ماذا؟ ما دام المولى لم يسره إذن هو لا يريده. صاحب التعبدية يقول لا، مو كسائر القيود الأخرى، سائر القيود الأخرى يمكن أخذه، فإذا لم يذكره المولى أتمسك بأصالة الإطلاق. أما قيد قصد القربة لا يمكن أخذه، وإذا لا يمكن أخذه واحد من شروط التمسك بأصالة الإطلاق وهو إن كان السفر لم يتوفر، فلا تستطيع أن تتمسك بأصالة الإطلاق هنا، بخلاف القيود الأخرى تستطيع أن تتمسك فيها بأصالة الإطلاق لأن يمكن أخذها، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، والملكة هي التقييد هنا في كلامنا، الملكة راح تصير هي التقييد وعدمها الإطلاق. هذا بناء على رأي المصنف. نعم، تقابل العدم وال يعني مو ملكة والعدم وعدم الملكة كلاهما واحد، الملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق في مقابل قول آخر أنه التقابل بينهما لا، تقابل النقيضين أو تقابل الضدين، راح يختلف الكلام. هذا كلام من كلام الذي يقول بالتعبدية. صاحب التوصلية باختصار ماذا قال؟ قال دائما إذا لم يقيد المولى إذن هو ماذا؟ إذن هو يريد الإطلاق. صاحب التعبدية يقول له لا، مو دائما إذا لم يقيد المولى يريد الإطلاق، وإنما بعد كل شرط آخر، إذا لم يقيد المولى وكان بإمكانه أن يقيد إذن هو يريد الإطلاق، لأنه قد لا يقيد المولى لا لأنه لا يريد الإطلاق، بل لاستحالة التقييد. واضح؟ وذلك لأن التقابل بينه يعني العبارة مختلفة. اي طبعا، يعني بعبارة اخرى ان صاحب التوصلية يقول التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل الضدين، تقابل النقيضين مثلا، فمتى ما ارتفع احدهما لابد ان يكون الثاني موجودا، لان لازم الثاني ما موجود راح يكون ارتفاع للنقيضين. التقابل بين الملكة والعدم تقابل النقيضين مثلا او ضدين، فمتى لم يقيد اذا هذا لابد ان يريد الاطلاق، إذا قلنا ما قيد وبنفس الوقت لا يريد الإطلاق معناها ارتفع النقيضان. بينما صاحب التعبدية يقول لا، التقابل بينهما ليس تقابل النقيضين حتى يستحيل ارتفاعهما، تقابل الملكة والعدم ولا يستحيل ارتفاعهما في الملكة والعدم، وهو لم يقيد قال صلي وبنفس الوقت لا يريد الإطلاق، ويمكن على هذا الكلام راح يكون قد ارتفع التقييد لأنه لم يقيد، وارتفع الإطلاق أنه لا يريد الإطلاق، وهذا ما بإشكال لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، والملكة والعدم يمكن أن يرتفعا وين؟ فيما ليس من شأنه تلك الملكة، فيما ليس الحائط ليس أعمى ولا بصير، ارتفع كل منهما. لماذا؟ لأنه ليس من شأن العمى والبصر. كذلك هنا صلي بقصد القربة لا مطلق ولا مقيد، لأن ليس من شأن أن يقيد. نعم صلي مثلا بقصد الركوع، إذا مثلاً الشك هو الركوع، لو قال صلي أقول ماذا؟ أقول المطلق، بس لإمكان أن يقيد، الملكة موجودة إمكان يقيد، ما دام لم يقيد إذن هو ماذا؟ إذن هو يريد الإطلاق. لكن هنا يوجد قرار ثالث وهو استحالة التقييد. قال وإذا استحالت الملكة، يعني بعبارة أخرى استحالت التقييد بقصد القربة، لأن الملكة قال هي التقييد، إذا استحالت الملكة يعني إذا استحال التقييد استحال عدمها اللي هو الإطلاق، بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق، يعني فاستحالة يعني استحالة محصوصة راح تصير، استحالة مثلا استحالة استحالة البصر، إنما هي استحالة بالنسبة إلى الحائط لا بما هو بصر، يمكن أن يكون البصر موجودا في محل آخر مثلا. كذلك هنا الإطلاق إنما يستحيل هنا الإطلاق بلحاظ قصد القربة بما هو إطلاق يستحيل، ممكن أن يكون موجودا بلحاظ شيء آخر. قال وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق. التقييد واضح، التقييد ذكر الخيط، لأنه إذا كان التقييد يعني ذكر الخيط في لسان الدليل كما لو قال صلي مثلا بقصد القربة هذا تقييد مو صحيح، صلي بركوع هذا تقييد، بالتأكيد لا يستكشف منه الإطلاق. مع التقييد لا يمكن أن يكون هناك إطلاق، لأنه إذا كان التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، فإن لأن بيناتهم تقابل، مع التقييد المولى يريد التقييد فكيف يريد الإطلاق في نفس الوقت؟ فإن عدم التقييد يجوز أن يكون الاستحالة في التقييد، يعني لا ملازمة بين عدم التقييد والإطلاق كما قال التوصلي، بل هناك قرب ثالث وهو استحالة التقييد، ويجوز بنفس الوقت أن يكون لعدم إرادة التقييد. بعبارة أخرى أن عدم ذكر القيد في الكلام يحتمل أن يكون لأن المولى يريد الإطلاق صحيح، لكن هذا مجرد احتمال في مقابل احتمال آخر وهو أنه لعله لا يريد الإطلاق يريد التقييد واستحال عليه أن يقيد. صاحب التوصلية ماذا قال؟ قال عندي ملازمة، كل ما لم يقيد المولى فهو يريد الإطلاق. ليش؟ لأنه بنى على أن التقابل بينهما تقابل الضدين، لكن المصنف يقول لا ما في ملازمة، هذه الملازمة صحيحة فيما إذا كان الشيء من شأنه أن يقيد، فإذا لم يقيده المولى وهو يستطيع أن يقيد إذن هو يلزم من ذلك يريد الإطلاق، لكن إذا كان الشيء ليس من شأنه أن يقيد ما تثبت الملازمة، لأن احتمال ما قيده مو لأنه يريد الإطلاق، لأنه يستحيل عليه أن يقيد، هو يريد الإطلاق لكن لم يقيد لاستحالة التقييد لا لإرادة الإطلاق، فراح يصير إرادة عدم التقييد إرادة الإطلاق من عدم التقييد مجرد احتمال، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، وبنفس الوقت يجوز أن يكون لإرادة الإطلاق لعدم إرادة التقييد، لكن هذا مجرد احتمال لا طريقة لإثباته. قال ولا طريقة لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده، راح يصير مجرد احتمال، بل عدم ذكر القيد لا يلزم منه الإطلاق، مجرد احتمال في مقابل احتمال آخر إرادة التقييد واستحالته. وبعد هذا نقول إذا شككنا باعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا، هل غرض متعلق بنفس الصلاة أو غرض متعلق بالصلاة بقصد القرب، وشكينا بذلك ولم يمكن له بيانه، لم يمكن له بيانه فلا محالة يرجع ذلك الشك إلى الشك في سقوط الأمر، يعني بين لي التعبدية، دليل التعبدية اللي هو أصالة الاشتغال، إذا خلى المأتي به عن من ذلك القيد المشكوك، قال لي المولى صلي فشكيت ما هو غرضه، هل غرضه الصلاة بما هي صلاة مطلقا أو غرضه الصلاة بقصد الأمر، ولا طريق لإثبات أحدهما، لا طريق لإثبات أحدهما، لماذا؟ لأن المحل يستحيل تقييده، فحينئذ عندما أمتثل إذا أتيت بالصلاة بما هي صلاة ما رح يصير عندي يقين بفراغ الذمة اللي هو أمر لا بد منه، وإنما يصير عندي فراغ ذمة لو أتيت بالصلاة مع القيد المشكوك، فحينئذ لا بد أن أتي بالقيد المشكوك، ولازم الإتيان بالقيد المشكوك هو القول بالتعبدية. قال وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به، هي قاعدة عقلية من استغلال يقيني يتبع الفراغ اليقيني، إذا تيقنت منه وجود أمر فلا بد أن يتيقن من صحة الامتثال ولا أن أعتمد على امتثال احتمالي، بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كيما لأجل أن يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف. قال لي المولى صلي وشكيت هل يريد الصلاة بقصد الأمر أو لا مطلق الصلاة، فالعقل يقول ائتي بصلاة بقصد الأمر حتى هنا شيء ما يحصل لك العلم واليقين بفراغ ذمتك، يعني إذا أتيت للصلاة فقط ما يحصل عندك يقين بفراغ الذمة، احتمال أنه يريد الصلاة مع قصد القربة، أنت ائتي بصلاة بقصد القربة، فإن كان يريد قصد القربة قد أتيت بها، إذا ما يصل بالقربة اللي فقط الصلاة أنت أتيت بصلاة وزيادة وهي الزيادة لا تضر شيء ما لأجل ما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف يأتي بالقيد المشكوك حتى يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العاقل وذلك وكيف يحصل إحراز الفراغ بالإتيان بجميع الأمور المشكوكة المحتمل دخالتها في الواجب في الغرض وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فإذا محل الخلاف وين أنه هل يمكن التقييد بقصد القربة أو لا منهم من قال بإمكان التقييد بقصد القربة وإذا أمكن التقييد أمكن التمسك لأصالة الإطلاق لأن من شروط التمسك بأصالة الإطلاق أمكان التقييد فإذا أمكن التقييد ولم يقيد أمكن التمسك بأصالة الإطلاق القول الثاني أنه لا يمكن التقييد بقصد القربة وإذا لا يمكن التقييد حينئذ لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم فمع استحالة التقييد يستحيل الإطلاق يستحيل التمسك بالإطلاق نعطي قاعدة عامة أنه في كل مورد يلزم منه محذور إذا كان في ذكر القيد محذور يستلزم محذور معين حينئذ يستحيل حنبين إن شاء الله أنه يكون ذلك يقول في التقسيمات الأولية أي شيء يحتمل مدخليته في الواجب إما أن يكون من التقسيمات الأولية إما أن يكون من التقسيمات الثانوية يلزم محذور إذا كان من التقسيمات الثانوية إن شاء الله يأتي بيان قال محل الخلاف من وجوب قصد القربة مبين الآن مبين هذا باختصار أنه كجواب على سؤالكم أنه متى يلزم المحذور أو متى يستحيل التقييد من خلال ما تقدم أنه صاحب القول بالتعبدية يقول التمسك بأصالة الإطلاق صحيح لو أمكن التقييد لكن أحيانا لا يمكن التقييد أحيانا يمكن التقييد هناك من الشكوك من القيود المشكوكة ما يمكن التقييد بها فإذا لم يقيد بها أتمسك بأصالة الإطلاق من قبيل ما لو شكيت هل السورة واجبة في الصلاة أو ليست واجبة قال لي المولى صلي شكيت صلي مع السورة أو صلي من السورة أقول حينئذ أتمسك بأصالة الإطلاق ليش؟ لأنه شرطها موجود إمكان التقييد بإمكانه أن يقول صلي مع السورة ما يلزم أي محذور فما دام لم يقل صلي مع السورة إذن هو لا يريد السورة ويريد الإطلاق لكن هناك قيود لا يمكن التقييد بها هناك أمور لا يمكن التقييد بها فالشك بها لا يمكن التمسك معه بأصالة الإطلاق قال من صاحب التعبدية يقول صاحب التواصل يقول لا أي شك تشك به قصد القربة ولا غيره أي شيء تشك به يمكن أن تدفعه بأصالة الإطلاق لأن كل شك يمكن ذكره فإذا لم يذكره تتمسك بالإطلاق صاحب التعبدية يقول لا هناك أمور يمكن التقييد بها فنتمسك بها بأصالة الإطلاق هناك أمور لا يمكن التقييد بها فلا يمكن التمسك بها بأصالة الإطلاق هنا ينفتح سؤال ما هي الأمور التي يمكن التقييد بها يمكن ذكرها فنتمسك بها بأصالة الإطلاق وما هي الأمور التي لا يمكن ذكرها يمكن التقييد بها فنتمسك معها بأصالة الإطلاق بل هذا يجي إن شاء الله رأي المصنف هون عالج الدور يجي بمسمونه بمسمم الجعد أشرح إن شاء الله مبينة وصاحب التواصل يقول يستطيع أن يقول صلي بقصد القربة يستطيع أن يقول صلي بسلام بتسليم يستطيع أن يقول صلي بسورة الآخر أي شيء تشك به يمكن ذكره فإذا كل شيء يمكن ذكره يمكن التقييد به عدم التقييد به يلزم منه الإطلاق التعبد يقول لا أكو فرق هناك أمور يمكن ذكرها يمكن التقييد بها فحينئذ يصح قولك أنه ما دام لم يذكرها يريد الإطلاق لكن هناك أمور لا يمكن التقييد بها وإذا لا يمكن التقييد بها متى ما استحال التقييد حينئذ يستحيل الإطلاق بعد ما تستطيع تمسك بأصالة الإطلاق إذن سألنا ما هي الأمور التي يستحيل التقييد بها ما هي الأمور التي لا يستحيل التقييد بها بس يعني باختصار انه نستطيع ان نقول كل شيء او اغلب القيود يمكن ذكرها الا قيد واحد وهو قيد قصد الامر. قيد قصد الامر لا يستطيع المولى ان يقول صلي بقصد الامر. يستطيع ان يقول صلي بسورة، يستطيع ان يقول صلي بتسليم، يستطيع ان يقول صلي بطهارة. فاذا لم يقل ذلك هذا دل على الاطلاق، لكنه لا يستطيع ان يقول صلي بماذا؟ بقصد الامر. هذا يلزم من عند الدور. بعبارة اخرى انه القيود على قسمين، هناك قيود ينقسم اليها الواجب بما هو واجب بغض النظر عن قطع الشيء او خاصة نقول الشيء، هناك امور ينقسم اليها الشيء بذاته بقطع النظر عن اي شيء اخر، يسموها التقسيمات الاولية، لان الشيء بذاته ينقسم اليها. مثل الصلاة الان تنقسم الى عدة امور مع قطع النظر عن حكم الصلاة. هي الصلاة بذاتها تستطيع تقسيمها الى عدة امور، فتستطيع ان تقول صلاة بسورة، صلاة بدون سورة، صلاة بركوع، صلاة بدون ركوع. تقسم الصلاة، هناك صلاة بسورة، هناك صلاة بدون سورة، هناك صلاة بركوع، هناك صلاة بدون ركوع، هناك صلاة بتسليم، هناك صلاة بدون تسليم، مع قطع النظر عن حكم الصلاة، هل هو الوجوب، هل هو الاستحباب، هل هو الحرمة. حتى لو كانت صلاة محرمة أنت تستطيع أن تقسمها إلى هذا التقسيم، صحيح؟ فهي يسموها تقسيمات أولية، ليس لأن ذات الصلاة ينقسم إليها مع قطع النظر عن حكم الصلاة. لكن هناك تقسيم لا تنقسم إليه الصلاة إلا إذا تعلق الأمر بها، يسمونه تقسيم ثانوي، وهو ماذا؟ وهو صلاة بقصد الأمر وصلاة بدون قصد الأمر. الآن تقسم الصلاة الواقعة بالخارج، تقول صلى بقصد الأمر وعمر صلى بدون قصد الأمر، إيش وقت تقسم هذا التقسيم؟ بعد أن يتعلق الأمر بالصلاة، بعد أن يتعلق الأمر بالصلاة حينئذ تستطيع أن تقول زيد قصد الأمر بصلاته، عمر لم يقصد الأمر بصلاته، قصد شيء آخر مثلا. بينما صلاة بركوع حتى لو لم يكن هناك أمر، حتى لو لم يكن هناك وجوب، أنت تستطيع أن تقسم الصلاة بما هي صلاة إلى صلاة بركوع، صلاة بدون ركوع. المستحيل ذكره هو ماذا؟ هو القيود التي ينقسم إليها الواجب بعد لحوق الأمر به، بعد لحوق الأمر به اللي يسموها التقسيمات الثانوية، هاي يستحيل التقييد به. فإذا كان الشك من قبيل هذه القيود التي تلحق الواجب بعد تعلق الأمر به، حينئذ لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق، ليش؟ لأن ينزل محذور الدور. وإذا كان لا الشك من قبيل القيود الأولى التي ينقسم إليها نفس الشيء بغض النظر عن الحكمة اللي يسموها التقسيمات الأولية، فحينئذ نستطيع أن نتمسك بأصالة الإطلاق. لماذا؟ لأن التقسيمات الأولية يمكن التقييد بها، فإذا لم يقيد دال ذلك على الإطلاق. بينما التقسيمات الثانوية لا يمكن التقييد بها، اللي هي بالتحديد راح تصير قصد الأمر، التقسيمات الثانوية هي قصد الأمر، هاي لا يمكن التقييد بها، لا يمكن أن يقول صلي بقصد الأمر. فإذا لم يمكن التقييد استحال الإطلاق أيضا، لم يمكن الإطلاق. وهذا الكلام انه القيود على شكلين، هناك قيود اوليه يسمونها قيود ثانويه، الذي يستحيل التقييد به هو الثانويه دون الاوليه، الاوليه يمكن التقييد بها، فحينئذ نستطيع ان نتمسك باصاله الاطلاق في الاوليه، يعني يمكن التقييد بها، فاذا لم يقيد يريد الاطلاق. بينما لا نستطيع ان نتمسك باصاله الاطلاق في الثانويه، ليش؟ لان شرط اصاله التمسك بها ما متوفر الا وهو امكان التقييد. حتى يتمسك بأصالة الإطلاق لا بد من أن التقييد، لكن في الثانوية لا يمكن التقييد، إذا لا نتمسك معها بأصالة الإطلاق. بعبارة مختصرة كجواب عن هذا السؤال، ما هي القيود التي يتمسك بها بأصالة الإطلاق أو يمكن التقييد بها، وما هي القيود التي لا يمكن التقييد بها؟ نقول هناك قيد واحد لا يمكن التقييد به، وهو ماذا؟ وهو قصد الأمر. إذا شكينا بقصد الأمر لا يمكن التمسك معه بأصالة الإطلاق. لماذا؟ لأن شرط التمسك بأصالة الإطلاق وهو إمكان التقييد ما متوفر هنا. نعم أي قيد آخر غير قصد الأمر، ولو حتى من وجوه قصد القربة كقصد الثواب وغيره، هذا ما بإشكال من القيود الأولية يعتبر، لكن قيد الأمر بالتحديد هو من القيود الثانوية. ليش لا يمكن التقييد بقصد الأمر؟ قال يلزم الدور، ما هو الدور نستطيع بيان الدور بمقدمتين، بيان الدور بمقدمتين. المقدمة الأولى تقول أن قصد الشيء أو إيه بلي هكذا نقول قصد الشيء هو فرع وجود ذلك الشيء، فرع وجود المقصود. لا بد من هذا، واضح المقدمة أنه أي شيء قصده هذا لا يكون إلا بعد وجود المقصود، لا بد أن يكون المقصود موجودا حتى تقصده، وإلا إذا لم يكن موجودا راح يصير قصد للمعدوم، فقصد المعدوم مستحيل. فالمقدمة الأولى تقول والقصد شيء لا فرع وجود ذلك الشيء، قصد أي شيء فرع وجود ذلك الشيء أولا. فقصد الأمر فرع وجود الأمر أولا، لابد أن يكون هناك عندي أمر متحقق بالقارئ حتى أقصده، وإلا إذا كان الأمر ما موجود كيف راح أقصد عن الأمر؟ راح يكون قصد للمعدوم وهو مستحيل. هذه المقدمة الأولى، أن قصد أي شيء يستدعي قصد أي شيء يستدعي وجود ذلك الشيء، أو قصد الأمر يستدعي وجود الأمر أولا. المقدمة الثانية نقول ولكن تقييد الأمر بقصد الأمر، تقييد الأمر بقصد الأمر يستدعي تقدم القصد أولا، تقييد الأمر بقصد الأمر يستدعي تقدم القصد أولا باستحالة التقييد بشيء غير موجود. عندما تقيد بشيء غير يكون القيد موجود أولا، يلا تقيد به. عندما تقيد شيء بشيء آخر بس راح يصير عندك، راح يصير عندك في قيد وماذا ومقيد. قيدت الصلاة بقصد الأمر، فعندك قيد اللي هو قصد الأمر، وعندك مقيد اللي هو الصلاة. كيف تقيد الصلاة بقصد الأمر؟ لابد أن يكون قصد الأمر موجود أولا، بعدين ماذا؟ بعدين تقيد الصلاة به، وإلا إذا كان قصد الأمر ما موجود أولا راح يستحيل تقيد الصلاة به، لأن راح يكون تقييد بالمعدوم. فعندي قاعدة أنه تقول أي شيء تريد أن تقيد بشيء آخر لابد أن يكون القيد موجودا أولا، لابد أن يكون القيد موجودا أولا. لو لاحظت المقدمتين ايش راح نشوف بيناتنا؟ راح نشوف بيناتنا اكو تهافت، اكو هنقول فولت. في المقدمة الأولى شنو ثبتنا؟ ثبتنا أن الموجود أولا هو ماذا؟ هو الأمر. يعني شنو قلنا بالمقدمة الأولى؟ قصد أي قصد الأمر، خلينا قصد الأمر شيء يستدعي، يستدعي وجود الأمر أولا، يعني قصد أي شيء لابد من وجود المقصود أولا، فقصد الأمر يستدعي وجود الأمر أولا حتى أنا أقصده. هنا شنو أقول؟ شنو ترتب على المقدمة الثانية؟ أن الأمر لا مو هو الموجود أولا متأخر، وإنما الموجود أولا هو قصد الأمر. نعكس المسألة بل يحاول المقدمة الأولى، شو تقول؟ تقول قصد أي شيء يستدعي وجود ذلك الشيء أولا، فقصد الأمر شيء يستدعي، يستدعي وجود الأمر أولا ثم يأتي قصد الأمر. فالمقدمة الأولى ثبتت لي أن الأمر متقدم رتبة على قصد الأمر، حتى تقصد الأمر لابد أن يكون الأمر متقدم عليه. المقدمة الثانية سوت أكثر في المسألة، قالت لا الأمر متأخر رتبة عن قصد الأمر لا متقدم عليه. ليه؟ لأنك تريد التقييد الأمر بقصد الأمر، فلا بد أن يكون قصد الأمر اللي هو القيد متقدما على المقيد. النتيجة ماذا؟ النتيجة راح يثبت الدور أو راح يثبت الخلف أو يثبت تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. بعبارة أخرى أنه في المقدمة الأولى، أن ما يثبت في المقدمة الأولى هو خلاف ونقيض ما يثبت في المقدمة الثانية. لأن في المقدمة الأولى نتيجتها هو ماذا؟ هو أن الأمر متقدم رتبة على قصد الأمر، وهي واضح لأنك لا يمكن أن تقصد شيء غير موجود. فعندما تقول أقصد الأمر يعني الأمر متقدم أولا رتبة ثم يأتي قصد الأمر. لكن المقدمة الثانية حتى في المسألة جعلت قصد الأمر هو المتقدم رتبة على نفس الأمر، لأني في المقدمة الثانية أريد تقييد الأمر بقصد الأمر، ولا بد أن يتقدم القيد على المقيد. فلذا يستحيل أن يقول صلي بقصد الأمر، يستحيل أن يقول صلي بقصد الأمر. ليش؟ لأنه من جهة يلزم تقدم الأمر على قصد الأمر، ومن جهة يلزم تقدم قصد الأمر على الأمر، فيلزم الظرف، يلزم الدور، يلزم تقدم الشيء وتأخره في نفس الوقت. يعني الصلاة من جهة لو قال صلي بقصد الأمر، الصلاة الأمر من جهة هو ماذا؟ هو مقصود، فلا بد أن يكون ماذا؟ متقدم رتبة. ومن جهة هو ماذا؟ فلا مقيد، مقيد بمن؟ بقصد الأمر، فراح يكون ماذا؟ راح يكون متأخر رتبة. قال إن شاء الله بعبارة عند قاعدة تقول المقصود متقدم رتبة، المقصود متقدم رتبة على القصد، هاي قاعدة تقول. وعند قاعدة ثانية تقول المقيد متأخر رتبة عن من؟ عن القيد. في قولنا صلي بقصد الأمر من جهة هي مقصودة، من جهة هي مقصودة، الصلاة مقصودة، فلا بد أن تكون ماذا؟ متقدمة رتبة طبقا للقاعدة الأولى. من جهة هي مقيدة بمن؟ بقصد الأمر، فلا بد أن تكون متأخرة رتبة طبقا للقاعدة الثانية. فصارت الصلاة متقدمة رتبة ومتأخرة رتبة في آن واحد. وكذلك القصد، حول الكلام لقصد الأمر، صلي بقصد الأمر، قصد الأمر بلحاظ القاعدة الأولى التي تقول القصد أي شيء متأخر عن ذلك الشيء، قصد الأمر راح يصير متأخر. ليش؟ لأنه قصد، والقصد دائما متأخر عن المقصود. وبنفس الوقت قصد الأمر ماذا؟ قيد، والقيد دائما متقدم رتبة. فقصد الأمر من جهة كونه مقصود، من جهة كونه قاصد، هو متأخر رتبة. ومن جهة كونه قيد هو ماذا؟ هو متقدم رتبة. على مستحيل أن يكون متقدم رتبة متأخر رتبة في آن واحد، يلزم الدور حينئذ. بينما ماذا؟ بينما هذا الكلام لا يأتي مثلا صلي بسورة، صلي بسورة بعدها ما يأتي، راح تأتي فقط القاعدة الثانية اللي هي ماذا؟ اللي هي قاعدة القيد والمقيد. القاعدة الأولى القصد والمقصود ما تأتي، لأن ما عندي قصد، عندي فقط سورة. هناك صلي بقصد الأمر، فكان عندي قصد، وقصد الأمر انطلقت عليه قاعدتان متنافيتان. هنا راح تنطبق على صلي بسورة قاعدة واحدة، أنا وهي ماذا؟ قاعدة القيد والمقيد، أن القيد لا بد أن يكون متقدما والمقيد لا بد أن يكون متأخرا. فما في إشكال، صلي مقيد متقدم والسورة قيد متأخر، وعندي بعد قصد حتى تنطبق قاعدة القصد عليه، فما هو أي تهافت في الكلام وأي تنافي، وإنما تتعارض القاعدتان فيما إذا كانت تقيد بقصد الأمر فقط. أي قيد آخر لا تأتي فيها كانت قاعدتان، وإنما تأتي قاعدة واحدة ألا وهي قاعدة القيد والمقيد. فالوجه في الاستحالة هو هذا باختصار، أنه لو قيدنا بقصد الأمر حينئذ راح يكون المورد تطبيقا لقاعدتين متنافيتين، المورد راح يكون تطبيقا لقاعدتين متنافيتين، قاعدة تقدم المقصود على القصد وقاعدة تقدم القيد على المقيد، فيلزم التنافي والتهافت. بينما إذا كان التقييد بأمر آخر غير قصد الأمر، بأجزاء وغير الشرائط، راح يكون المورد تطبيقا لقاعدة واحدة، وهو ما بيصير المورد يكون تطبيق لقاعدة واحدة وحتى لقاعدتين إذا لم تكونا متنافيتين ما بيشكال، وإنما جاء الإشكال لأن القاعدتين متنافيتين. هذا واضح إن شاء الله للاستحالة. المصنف الآن راح يبين محل الخلاف، وإن الخلاف في خصوص التقسيمات الثانوية اللي قصد الأمر. قال إن محل الخلاف في المقام هو إن كان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به فقط في هذا القيد، وأما غير قصد الامتثال من وجوه القربة كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر، أكيد الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا محبوب عنده ومرغوب فيه عنده، وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه مثلا. يعني هو عندنا قصد القربة له عدة وجوه، أيوه، أن تقصد الثواب، أن تقصد خوف العقاب، أن تقصد استحقاق المولى مثلا، أن تقصد المحبوبية، أن تقصد الأمر. الإشكال يقول فيما إذا قصدت الأمر، فيما إذا كان الشك في قصد الأمر هنا يأتي الدور. الوجوه الأخرى
فضلا عن القيود الأخرى غير قصد القربة، السورة الركوع هذا ما بيها إشكال ونحو ذلك من وجوه قصد القربة، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به. وإذا كان لا مانع من يعني لا مانع من أخذها قيدا يعني لا مانع من التقييد بها، وإذا لم يكن هناك مانع من التقييد بها نستطيع أن نتمسك بأصالة الإطلاق معها، لأنه لا مانع من التقييد بها، عدم التقييد بها يعني الإطلاق، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال في أخذ قصد الأمر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكن الشأن في أن هذه الوجوه يا وجوه قصد القربة غير قصد امتثال الأمر، هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها أم لا؟ يعني هو شنو قال؟ يقول كنا نتكلم نظريا أنه ممكن أن يقول المولى صلي بقصد الثواب، ما بيسأل، ما يلزم محذور، المحذور فقط فيما لو قال صلي بقصد الأمر، هنا يلزم المحذور، لكن صلي بقصد الثواب، صلي بقصد المحبوبية، هاي ما بيسأل، يقول ما بيسأل هاي، لكن لو أردنا جينا كتطبيق، هل يوجد عندي أمر قدر من المولى بهذه الصيغة؟ هل يوجد يعني لو راجعنا الأدلة الشرعية نلقى مثل هكذا تعبير صلي بقصد الثواب، صلي بقصد المحبوبية؟ يقول ما نلقى في شيء. ونعم لو وجدنا ما بمحذور، هيك تعبير ما بمحذور، ما يلزم عليه الدور، لكنه ما كويت شيء اصلا كتطبيق كواقع، ما كويت شيء دليل. قال الحق انه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، يعني بعبارة اخرى ان كل واحد من هذه الامور ليس دخيلا في صدق التعبد، الدخيل في صدق التعبد هو ماذا؟ هو قصد الامر، المائز بين التعبدية والتوصلية هو قصد الامر، ليس هذه الامور. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا، إذا أتى بها المكلف أو أتي بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأمور ما لها مدخلية في تحقق عبادية العبادة، ممكن تحقق عبادية العبادة ولو لم تقصد هذه الوجوه، ولو كان غير قصد الامتثال قصد الامتثال قصد لي قصد الأمر من وجوه القربة في قصد الثواب مثلا مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة بدون قصدها، ولما سقط أمرها العبادة بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك. أنا شلي بيقول؟ يريد يقول أنه لو جينا كتطبيق واقعي أنه العبادات غير مشروطة لماذا؟ بهذه الوجوه، ما عندي عبادة مشروطة بقصد الثواب. والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون إذا أتيت بالصلاة من دون قصد الثواب صلاتك ماذا؟ صلاتك صحيحة. لو أتيت بالصلاة من دون قصد الثواب صلاتك صحيحة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قصد الثواب ليس أيضا في صحة الصلاة، وإلا لما صحة الصلاة فيه. هذا كلام آخر مو محل كلامي. الخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال قصد الأمر واستحالته، أما الوجوه الأخرى أكيد لا استحالة فيها. قال الإطلاق والتقييد في التقسيمات بين المصنف الكلام أكثر، قال إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها أيا كان حكمها، الصلاة بما هي صلاة، حتى الصلاة المحرمة حتى الصلاة المستحبة أم تأتي في هذه التقسيمات، فتستطيع أن تقول هذه صلاة ذات سورة وصلاة فاقدة للسورة، حتى المحرمة تنقسم إلى هذا، وذات ليم وفاقدته، وصلاة عن طهارة وفاقدتها، صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها، صلاة مع الساتر وبدونه، وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأحكام بملاحظة أجزائها وشرائطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها، وعدم صلاة باطمئنان وصلاة من صلاة باستقرار بدون استقرار إلى آخره، صلاة بطهارة الثياب وصلاة بدون طهارة الثياب، أيا كان حكم الصلاة. وتسمى مثل هذه التقسيمات الأولية أو سميها الذاتية، لأن تلحق نفس الذات مع قطع النظر عن حكم الذات، لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر
عن فرض تعلق شيء بها من وجوب من استحباب من حرمة أي شيء، وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها التي لا تنقسم الصلاة إليها إلا بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا. وسيأتي فما تستطيع أن تقول هذه الصلاة بقصد الأمر وهذه الصلاة مو بقصد الأمر إلا بأن تكون الصلاة مأمورا بها. فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الواجب نأجل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لو تلغى فقرة التطبيق من أصول المظفر أحسنها.